الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد فوق الرضا. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبحانه ما أعظم شأنه. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: متى كان الله؟ قال: ومتى لم يكن؟ قال: وما هي علامات وجوده؟ قال: وهل غاب حتى نستدل على وجوده؟ قالوا: فهل رأيته يا إمام؟ قال: وهل أعبد ما لا أرى؟ قالوا: فكيف رأيته؟ قال: إذا كانت العيون لا تدركه بقوة الإبصار، فإن القلوب تدركه بحقيقة الإيمان. قيل: صفه لنا يا إمام. قال: لا يقاس بالقياس، ولا تدركه الحواس، ليس فوقه شيء، وليس بعده شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، قد يتساءل متسائل: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما ورد بعض الصفات التشريحية للإنسان؟ بداية نقول نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من قبل ربه علوم ما بعدها علوم، وهذه العلوم فوق نطاق علمنا، لأن علمنا هو علم دنيوي، لكن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من العلم المحيط، والعلم المحيط الشامل لكل شيء. ولذلك عندما جاء رجل كاهن في الجزيرة العربية يدعى الشمردل ابن قباس الكعبي، وكان هذا الشمردل راهب من أهل نجران في الجزيرة العربية، وكان يعتبر طبيب الجزيرة العربية في ذلك الوقت، يأخذ مالا على علاجه للمرضى. فعندما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأخذ يسأل في كثير من الأمراض رسول الله، ورسول الله يجيب، وكل مرة يقول: صدقت صدقت صدقت، حتى انتهى من سؤاله من كل ما سأل، وجاء الدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل. فأخذ رسول الله يسأل، والشمردل يقول: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، حتى فوجئ الجميع بالشمردل يأتي على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلهم ويقول: أشهد أن هذا العلم ليس من عندك، ولكنه من عند الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك من الغريب أن نبي أمي في جزيرة العربية لم يتعلم، ورب العزة بيقول له: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لكن الله سبحانه وتعالى علمه ليس كالعلم الذي نتعلمه والذي نذهب إليه إلى المدارس أو إلى الجامعات أو إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول له: علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك نسوق لنا جميعا لزيادة اليقين هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن استطاع أن يعتق كل يوم مفصل عن النار فليفعل. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: من سبح تسبيحه أو كبر تكبيره أو أماط الأذى عن الطريق فقد أعتق مفصل عن النار. الحديث كما يظهر في هذا، والذي مروي في صحيح الإمام مسلم ومروي عند الإمام الذهبي في كتاب الطب النبوي ومروي عند ابن قيم الجوزية، وهو حديث صحيح حسن بإسناده، لأنه مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يتضح أن جسد بني آدم يتكون من 360 مفصل. ما الذي يدعو نبيا أمي يتكلم في هذا العدد؟ الحديث بين النصيحة، كل يوم نعتق مفصل على النار، نكبر تكبيرة، نسبح تسبيحة، نميط الأذى عن الطريق، لكن يظل العدد المعجز. يعني ما الذي يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا العدد إلا إذا كان هذا العلم من عند ربه، وأنه النبي الأمي الذي لا ينطق عن الهوى. الغريب أنه ظل هذا الحديث موضع دراسة، لأنه حتى يونيو 1996 ميلادية، يعني منذ ما يقرب من 6 سنوات أو تزيد، كان عدد المفاصل المعروف عالميا رغم التطور في التصوير بالأشعة السينية اللي هي أشعة إكس، ورغم الكاتسكان اللي هي البانوراما بتاعت أشعة إكس، ورغم الرنين المغناطيسي اللي بيصل إلى أدق الأمور في جسم الإنسان، ورغم الموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد، كان المعروف في عدد المفاصل في جسم الإنسان 340 مفصل، وتوقف العلم عند هذا الحد، خلاص 340 مفصل. ونحن نتكلم بقضية الإيمان ونقول والله رسول الله تكلم وقال إنهم 360 مفصل، يبقى الخطأ ليس إلا في العلم وقصور العلم. وظل هذا الأمر عند هذا الحد حتى جاء عالم ياباني اسمه شين، وقال إن المفصل بتاع الأذن الوسطى مفصل مركب، ويتكون من 10 مفاصل بسيطة. يبقى مفصل مركب يتكون من 10 مفاصل بسيطة موجود في الأذن الوسطى، يبقى في 10 على اليمين و10 على الشمال، وإحنا بنقول العلم اكتشف 340 مفصل، يبقى 340 زائد 20 أصبح 360 مفصل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذهب إليه. الأغرب من هذا، واللي يدعو أي إنسان كده أنه يسجد لله شاكرا، أنه جعله ممن يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، من هذا العلم الغزير، وهذا توجيه للجميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء هذه المفاصل، ولما يذكر أسماء هذه المفاصل يقول لك في الرأس كذا، وذكر في الأذن الوسطى 10 مفاصل البسيطة التي ذكرها العالم شين في أوائل 1997. يبقى أي علم هذا الذين تتكلمون عنه وبين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهو الذي علم من العلوم 3، قال يقول علمت من العلوم 3، علم أعلمه للناس، وعلم خيرت فيه، وعلم أكتمه. يعني هناك علم يكتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم سماه الحق المكتوم بأنه علم المكاشفة أو علم أهل الباطن، فهذا يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يؤخذ يعني بتقابل الأرواح، ويؤخذ بوسائل ثانية، اتقوا الله ويعلمكم الله. الواقع ان احنا حتى لو جبنا اسماء المفاصل وقرأناها على حضراتكم، هتجدوا ان الاسلام سمى كل المفاصل اللي موجودة في جسم الانسان، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما احنا خدنا العلم هذا من الغرب، فروحنا مسمينها باسامي اجنبية، وقلنا ان خلاص ما نقدرش نعرب هذه الامور، في حين هي مذكورة في هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي تكلم عن عدد مفاصل الإنسان. هذه واحدة. الثانية، في الأحاديث أو في الطب التشريحي عند سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث بتاع عجب الذنب، وحديث عجب الزنب مروي في الصحيحين البخاري ومسلم، ورواه الترمذي في سننه، والإمام أحمد في مسنده. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على الأرض أكل أجساد العباد إلا عظما واحدا هو عجب الزنب. وكلمة عجب الزنب يعني الفقرة الأخيرة في جسم الإنسان، سموها الزنب نسبة إلى أنها الفقرة اللي بتكون الزيل عند الحيوانات فسميت الزنب. وعجب لأنه من العجب، لأنها بذرة العظم التي تتكون في اللحم فسميت عجب الزنب، لأنها جاءت من الآية التي تليت في سورة المؤمنون:
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
حديث عجب الذنب هذا لما ناخده استكمالا كده للحديث: إن الله فرض على الأرض أكل أجساد العباد إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه يخلق في بطن أمه ومنه يركب يوم القيامة. العلم دلوقتي قال إيه؟ قال إن الإنسان لما بيتكون وبيتكون من نطفة، النطفة دي تتعلق في جدار الرحم وتتصل بجدار الرحم عشان يمدها الرحم بالدم والغذاء، وبعدين أصبحت في هذه الحالة علقة لأنها تعلقت بالرحم، ثم أصبحت بعد ذلك مضغة يعني قطعة لحم مثل قطعة اللحم أو حجم قطعة اللحم التي تمضغ، تحطها ببقى كده عشان تمضغها، أصبحت مضغة. في داخل هذا اللحم تكون عجب، تكون هذا العجب اللي هي قطعة عظم. قطعة العظم رسول الله بيقول عنها إيه؟ مثل جزء من حبة الخردل. حبة الخردل تعتبر 1/10 يعني عشر حبة القمح، يعني مجرد نقطة صغيرة من العظم. وكيف ينبت العظم هنا في وسط هذا اللحم؟ دي سماها الطب الشريط الأولي، البريماتيف ستروك. الشريط الأولي ده بمجرد ما يتكون، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إيه؟ منه يخلق في بطن أمه. لأن الشريط الأولي ده اللي احنا سميناه عجب الذنب، اللي سماه رسول الله عجب الذنب، أو هي البذرة بتاعت العظم الصغيرة دي، بمجرد ما تتكون يبدأ الجهاز العصبي في الظهور، وبعد أن يظهر الجهاز العصبي في الظهور يبدأ العمود الفقري ينمو إلى أعلى، وبعد النمو إلى أعلى تبدأ اللحم اللي موجود في المضغة يهاجر إلى العظم. ولذلك رب العزة يقولي: فكسونا العظام لحما، يعني بعد العظم ما تكون اللحم ابتدى يهاجر وابتدى يكسو هذا العظم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول منه يخلق في بطن أمه، لأن ظهور عجب الذنب أو اللي احنا بنسميه الشريط الأولي هو الذي يؤدي إلى ظهور الجهاز العصبي وظهور الهيكل العظمي، ولذلك رسول الله قال منه يخلق في بطن أمه. الحديث كده الجزء الثاني قال: ومنه يركب يوم القيامة. كيف رسول الله؟ طب الجزء الأولاني من الحديث ثبت علميا اهو ان الشريط الأولي او اللي احنا بنسميه عجب الذنب بمجرد ما يتكون تبدأ التخليق ويبدأ التصنيب بتاع الجهاز العصبي يظهر، ويبدأ الجهاز أو الهيكل العظمي ينمو. يبقى إذن هو متوقف على ظهور هذا الشريط الأولي عواجب الزمن. ولذلك الجزء الأولاني من الحديث بالنسبة لنا علميا سليم، منه يخلق في بطن أمه، ومنه يركب يوم القيامة. كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كان يوم القيامة أمطرت السماء مطرا لزج، وقال في رواية أخرى مطرا لزجا كمني الرجال، فنبت الناس من عجب أذنابهم. طيب عجب الذنب ده الصغير اللي هي بنسميه بذرة صغيرة، اللي هي جزء من حبة الخردل، يعني عشر حبة القمح. علميا احنا بنيجي نشوفها كده في الحتة دي لقى في حتة مدورة صغيرة جدا، هي دي. كل جسد ابن آدم يصبح تراب، هو جاء من التراب وذهب إلى التراب، ولم يبقى منه إلا هذا الجزء من العظم. طيب دلوقتي لما شاف هذا الحديث، العلماء بتوع العظم في ألمانيا قالوا: طيب بسيطة جدا، ما احنا ممكن نجيب جثة من الجثث الموجودة وبشيء من الجراحة ياخدوا هذا العجب من الذنب أو الشريط الأولي، لسبب لأنه بعد ما بيؤدي إلى ظهور الجهاز العصبي وبعد ما يؤدي إلى نمو الهيكل العظمي خلاص بيسكن. فجابوا بإحدى الجثث أو بعض الناس ما توفت وخدوا هذا وحبوا يفتحوه يشوفوا جواه إيه، فوجدوه أنه لا يكسر مهما أوتيت. هاتوا القوة اللي موجودة في الكرة الأرضية بكل قواها عشان تكسر هذا الجزء اللي هو جزء من حبة الخردل، ما حدش يقدر يكسره. طب نحرقه ونحطه في النار، لا يحرق. طب نحط فيه مية يمكن ينفش، ما المية ما تخشش جوه. يبقى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: منه يخلق في بطن أمه، الجزء الأول سليم، الجزء الثاني ومنه يركب يوم القيامة. طيب يركب إزاي؟ يركب بهذا. ولذلك بقى لولا هذا ما كناش عرفنا لأن هنبحث إزاي، ولا التركيبة تأتي إزاي. ولذلك دي بالضبط زي إيه بيمثلوها دلوقتي في الخارج. بعد هذا الحديث ما عرف، وبعد هذا التصنيف ما عرف، الراجل اللي اسمه كيس مور عالم الأجنة الكندي، وده أكبر عالم من علماء الأجنة، اللي مؤلف كتاب اسمه علم الأجنة. الكتاب ده بيدرس في جميع دول العالم وترجم إلى جميع اللغات، وللأسف إلى العربية ما زال لم يترجم للآن، وهو بيدرس في جميع مراحل كلية الطب. هذا الرجل عندما جاء وقرأ هذا الحديث وقال يعني عجب الذنب هذا، خلاص طب هو ثبت علميا انه لا يكسر ولا يحرق، وطب نحطه في الميه، الميه غرقش ولا الميه ما تخشش فيه. قال: يا جماعه تشبيها بده زي ما انا بحط مثلا شريحه في الحاسب الالي واقدر اطبع عليها اي حاجه، فدي البيت او ده يعتبر الصندوق اللي حامل لكل صفات الانسان، واللي حامل لكل شيء ومخزن فيه كل شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: منه يخلق في بطن أمه ومنه يركب يوم القيامة، كلمة يخلق في بطن أمه ويركب يوم القيامة، يركب يعني إيه؟ يعني هو حامل لكل هذه الأسرار ويخرج عند نزول المطر، ليس مطرا كمطر الأرض وإلا كان أخذ الماء ونبت، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: فإذا كانت يوم القيامة أمطرت السماء مطرا لزجا كمني الرجال، فنبت الناس من عجب أذنابهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
ولذلك ده اللي دفع واحد زي أبو العلاء المعري لفهمه لهذه الأمور، إن يقول للناس خفف الوطأة فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني كم عجب ذنب إحنا عمالين ندوس عليه في الأرض ولا أحد يستطيع أن يكسره. ألمانيا بلغوا حدود عدد كبير جدا من قوى الأطنان وقوى الضغط حتى يكسروا واحد، لا ما حدش هيقدر يكسره، لأن هذا هو الصندوق الحامل لصفات الإنسان، والإنسان بما أنه صناعة الله لا أحد يستطيع أن يتدخل ولا أحد يستطيع أن يكسر هذا الصندوق، لأنه ملك لله خالقه وبارئه ومصوره. كيسمور لما جه هو بيقول، يعني كيسمور أنا لم أؤمن بهذا الحديث، مش هو ده اللي دخلني في الإسلام، وإنما الحديث ده بعد ما دخلت في الإسلام وقرأته فازددت يقينا على يقين. إنما كيسمور بيقول أنا اللي خلاني أمنت، أنا دخلت عشان أكذب الإسلام في حديث عددي لرسول الله. الحديث العددي دي بيقول إيه؟ بيقول إذا بلغت النطفة في رحم أمها 42 ليلة، ده تحديد مش 42 يوم، 42 ليلة، بعث الله إليها ملك فصورها وخلق جلدها وسمعها وبصرها، ثم يقرر الله ذكرا يكون أم أنسى. الحديث كده كيسمور بيقول بس من المعروف إن مني الرجال بيحتوي على كروموسومي الجنس، إما إكس يؤدي إلى بنت وإما واي يؤدي إلى ذكر، لأن العامل المحدد في نوع الجنس ذكر أو أنثى هو مني الرجال، لأن المرأة بويضتها بتحتوي على الإكس كروموسومي الجنس إكس. طيب يبقى إذن اتحاد ماء الرجل مع ماء المرأة هيبقى إما إكس اتحد مع إكس، يبقى خلاص أول ما تكونت النطفة وبقت علقة يبقى فيها كروموسومي الجنس، يبقى نقدر نحدد الجنس. ويبقى أنا داخل دلوقتي عشان أكذب الإسلام عن طريق هذا الحديث. فجاء الرجل وأخذ عينات من النطفة بعد 10 أيام 10 ليالي، وجاء طبعا إحنا عندنا قوة تكبير بالميكروسكوب الإلكتروني أو الميكروسكوب بيقدر يدينا تكبير، فقعد تكبير 10,000، يعني 10,000 لحضراتكم انكم تتصوروا ان راس الدبوس نكبره 10,000 مرة فلم يجد كروموسومي الجنس، فقال ربما اكبر 20,000 مرة فكبر 20,000 مرة فلم يجد كروموسومي الجنس، وصل في التكبير الى 40,000 مرة يعني راس الدبوس يتكبر 40,000 مرة يصبح أكبر من إيه؟ من حجم البني آدم التخين، ولم يجد كروموسومي الجنس. فقال طيب شوف بعد 20 يوم فلم يجد كروموسومي الجنس، وبعد 30 يوم لم يجد كروموسومي الجنس. ابتدى الرجل يعني يتأدب في الأمر، فقال هنشوف بعد 40 ليلة إذا بلغت النطفة في رحم أمها 42 ليلة. بعد 40 ليلة ابتدى بقوة تكبير 40,000 يشوف كروموسومي الجنس، لم يجد كروموسومي الجنس. ابتدى 41 ليلة وساعة، لم يجد كروموسومي الجنس، وساعتين ما فيش كروموسومي الجنس، وثلاث ساعات واربع ساعات وخمس ساعات، التجربة مستمرة، هو عمال ياخد عينات لحد ما وصل إلى 41 ليلة و12 ساعة، يعني 42 ليلة ابتدى يصور كروموسومي الجنس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل على طول أعلن إسلامه وجاء إلى هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة، وأعلن إسلامه في مظاهرة عارمة، لأن اليقين هنا يعني كان تقشعر له الأبدان، أن تجد إنسان عندما يشهد يزرف الدمع من عينيه ولا يقف عن البكاء المر، وهو يقول كيف لي دخلت لأكذب هذا النبي الأمي ثم أجد أني أتبعه؟ فكتب كتاب سماه الإسلاميك هيومن ديفلوبمنت، العلم الأجنة أو التطور في علم الأجنة الإسلامي، وذكر أن العلماء بتوع الأجنة كانوا بيعتبروا أن تخليق الجنين في بطن أمه بياخد 3 مراحل، سموها المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، وهذه المراحل الثلاثة كانوا بيقولوا أن فيها تطور معين. فجاء وقال لا، ده الإسلام نظر إلى الجنين وكونه من 5 مراحل مهمة، وال5 مراحل المهمة كل مرحلة فيهم بتدي تخليق في الشكل وفي الوظيفة. ولذلك الآية اللي وردت ذكرناها في سورة المؤمنون دلوقتي بتقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يبقى النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، المضغة نمرة 3، فخلقنا المضغة عظامة، هذه نمرة 4، فكسونا العظام لحمة نمرة 5، وأصبحت بدل الفيرست ترايمستر والسكند ترايمستر وهكذا، أصبحت بدل 3 مراحل الأولانية أصبحت 5 مراحل، وكل مرحلة لها توصيفها. والكتاب ده موجود دلوقتي اسمه إسلامك هيومن ديفلوبمنت الكسمور، اللي كله تسبيح وتعظيم لهذا، لدرجة ان هو لما جاء وفسر لنا بعض الأشياء اللي هي كانت غايبة عننا اللي جاءت في سورة الحج.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
يقول في هذا مضغة مخلقة وغير مخلقة. كانوا بيقولوا إن المضغة المخلقة هي التي تتخلق من التقاء ماء الرجل بماء الأنثى، وغير المخلقة هي المشيمة أو الخلاص التي تصل الجنين ببطن أمه عن طريق الحبل السري. جه الراجل ده قال لا، مش ممكن تبقى كده، لأن الوصف وصف للمضغة، فرب العزة بيقول من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يبقى إذن وصف للمضغة. وفعلا بالتصنيف التشريحي اللي موجود وجدوا إن فعلا في جزء منها تخلق، يعني العينين تخلقت، الأنف تخلق، الفم تخلق، لسه الأذنين ما ظهروش، لسه بقية الوجه ما ظهرش، فلذلك أصبحت مخلقة وغير مخلقة، من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ولذلك تكلم هذا الرجل كلام، وبعدين ذهب كسمور في إيمانه إلى أبعد من هذا وقال يا جماعة أول آية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.
يا جماعة أنتوا فاهمين كلمة خلق الإنسان من علق؟ دي كلمة تحوي كل ما يسمى بعلم البيولوجي، علم الكائنات الحية. ليه بقى يا سيدي؟ قال لك لأن كلمة علق، احنا خدناها كلمة خلق الإنسان من علق، يعني الحيوان المنوي عندما يعلق بجدار البويضة، والبويضة المخصبة عندما تعلق بجدار الرحم. قال لا، الكلام ده أوسع من كده بكتير، بمعنى ان الانسان نفسه لما تيجي تشوف الماء الدم اللي موجود فيه علق، يعني اي واحد فينا ياخد كده 5 سنتي دم ويحطها في انبوبه ويسيبها بعد شويه تلقى كرات الدم الحمراء والبيضه ترسبت وبقي سائل اصفر، يبقى العلق ترسب وبقي السائل الرايق فوق. لو جبنا منية الرجل وحطناه في انبوبه نلقى بعد شويه في جزء ترسب وجزء رايق فوق، يبقى اصبح منية الرجل علق. وحتى ده الكلام اللي احنا بنقوله في علم الكيمياء الحديث دلوقتي، بنقول المحاليل 3، اما محلول غير زائب واما محلول زائب، يعني لما ندوب المية في السكر اختفت جزيئات الماء في جزيئات السكر، وفي محاليل بنسميها معلقات، دلوقتي اسمها المعلقات. المعلقات دي لو سبتها، يعني مثلا جبت شوية طين ودوبتهم او شويه نشا ودوبتهم في ميه وسبتهم، بعد شويه تلقى فيه النشا ترسبت في القاع وسبت لك المحلول الرايق، وده سميناه محلول معلق. ولذلك بيقول يا جماعه ده الايه دي ايه شامله، يعني سائل المفصل علق لانه من المعلقات، كل سوائل الجسم سواء في الرجل او في المراه معلقات. ولذلك بيقول المعنى هنا اشمل وعم. لذلك في هذه الآية خلق الإنسان من علق، احنا خدناها على اعتبار ان المني علق وماء المرأة او البويضة تعتبر علق، لانك انت لو سبتها هتترسب، وبرضو نفس الكلام مني الرجل هيترسب. لكن بعد هذا كل الإنسان كل السوائل اللي فيه علق، فلذلك المعنى هنا اعم واشمل، خلق الإنسان من علق. وكلمة من تعني يعني ليس الكل، ولكن تعني التبعيض، يعني الجزء من الكل. ولذلك حتى الإنسان رغم أنه جاء من مني علق والبويضة برضو موجودة في علق، هو بعد كده كل سوائله اللي موجودة داخل جسمه السوائل البيولوجية كلها علق. ولذلك تعتبر هذه الآية أعم وأشمل مما نحن نذهب إليه، إن هو خلق الإنسان من علق، يعني من ماء المرأة وماء الرجل على اعتبار أنها محاليل معلقة. وفي ذلك الوقت كانت إزاي تعرف المحاليل المعلقة؟ ده المحاليل المعلقة والسوائل يعني ابتداء من الجزء يعني في الأربعينات كان السوائل معروف، كلمة المحاليل الزائبة والمحاليل المعلقة والغرويات وما إلى ذلك من السوائل. بعد هذه الأمور اللي تكلم عنها كيسمور وقال إن علم الأجنة الإسلامي، وإن شاء الله هيبقى لنا لأن احنا بنتكلم في الطب التشريحي فبنتكلم هنا على سبيل التمثيل، لنا وقفة مع كيسمور وقصة إيمانه والدخول في هذه الآيات التفصيلية لآيات خلق الإنسان اللي موجودة في سورة المؤمنون وسورة الحج، هنشرحها إن شاء الله بالتفصيل في حينها، لكن نحن نضربها هنا على سبيل التمثيل لا سبيل الحصر. عليه الحديث الرابع في الطب التشريحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يأتيه حبر من أحبار اليهود وقيل له إن هذا الرجل هو يقول أنه نبي هذه الأمة ونبي آخر الزمان الذي نجده في كتبنا، فذهبوا أحبار اليهود هؤلاء، معروف إنهم من الناس اللي بيبحثوا في أمهات الكتب ويقرأوا في أمهات الكتب. قال أنا هذهب إليه وأسأله سؤال واحد، لو جاوبه يبقى نبي هذه الأمة. فكان السؤال غريب جدا، متى يكون الولد لأبيه ومتى يكون الأمة؟ بمعنى إن متى يكون الولد شبيها لأبيه ومتى يكون شبيها لأمه؟ والولد هنا قد تكون الولد او البنت مثلا يعني. والمفروض ان احنا لما بنسمع هذا السؤال كل منا يفكر كده مليا، كيف يستطيع هو ان يجيب من عندياته في القرن 21؟ وبالمعطيات اللي أعطيها من العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا يهودي، ماء الرجل أبيض غليظ. ويبدأ له القصة من الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، أيهما على وسبق يكون منه الشبه. وكلمة أيهما على وسبق، احنا برضو عايزين هنا نتوقف لحظة كده ونقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. أيهما على، كلمة على دي شملت كل شيء، يعني قد يكون على في انه جاء ماء مثلا الرجل قبل ماء المرأة، وكلمة على قد تعني انه يحمل الصفات السائدة التي تتغلب صفاته بتاع الأب على صفات المرأة. ولذلك رسول الله قال لهم أيهما على. طيب كلمة على هنا وسبق، يبقى كلمة على هنا ما تعنيش إن هو البداية وما تعنيش السرعة، وإنما كلمة على تعني كل ما ندرسه في الوراثة البشرية من حيث الصفات السائدة والصفات المتنحية والصفات الوسطية. ولذلك أيهما على وسبق يكون منه الشبه. وهنا العلماء اختلفوا اختلاف كبير جدا في كلمة وسبق. ليه؟ لأن الإنسان في منيه بتتراوح كميات المني في الإنسان السوي العادي ذو الصحة السليمة، يتراوح القذفة الواحدة في المني بين 60 مليون و 120 مليون حيوان منوي. 60 مليون، وكل دول لهم الحركة الذاتية. ولذلك صدق الله عندما يقول:
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب.
ماء دافق، يعني هذا الماء له سرعة ذاتية، يعني ما احناش جايبين له سرعة مركبينه عجلة، لا ده هو له سرعة ذاتية. يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة. صلب الرجل اللي هي العمود الفقري بتاع الرجل، وترائب المرأة اللي هي عظم الصدر بتاع المرأة. وهنا برضو العملية فيها التساؤل. الله، هو المني بيتكون في الفقرات بتاعت الظهر، ولا المني بيتكون أساسا من الخصيتين اللي بيفرزوا التستوستيرون الهرمون بتاع الذكر؟ فالحقيقة في بعض الناس قالوا ايه، قالوا الجنين في بطن امه وهو مطوي كده الطي، فبتبقى الخصيتين ملتصقتين بالظهر وبعدين ينزلوا. فالقرآن عبر ان الخصيتين يعني كأنهم مجمعين. لا، ده وجد ان الابهر الشريان الرئيسي بيأتي اساسا يمر على جميع فقرات الظهر ثم يصب في الخصيتين. ولذلك تعبير القرآن هنا يخرج من بين الصلب والترائب عظام المرأة. وجد ان العظام بتاعت الصدر الايمن تصب الابهر بتاعها والشريان الاساسي يمر على عظام الصدر ويصب في المبيض الايمن، والعظام الصدر الايسر تمر فيها الابهر او الشريان الاساسي ويصب في المبيض الايسر. 120 او 60 مليون دول لهم قوة دفع ذاتية. طيب الماء المرأة هل يحتوي على البويضة؟ لا، لأنه لو احتوى على البويضة كان يبقى البويضة هتنزل تحت. ده ماء المرأة دي مجرد عملية بيسموها تشحيم للأعضاء التناسلية لها أثناء القيام بالعملية التناسلية أو الجنسية، وإنما البويضة بتفرز عشان تنزل في الرحم. فكلمة على وسبق. طيب السباق هنا لما يبقى نأتي بسباق، هل من الممكن ان احنا نجيب سباق واحد ويتقدم على واحد بعشر متر ونقول لهم اسبقوا، ولا لازم كلهم يبقوا في صف واحد؟ لازم كلهم يبقوا في صف واحد. فدي عملية انتخاب، اقوى الحيوانات المنوية هو اللي هيوصل في الاول، واقواها هو اللي يستطيع ان هو يعلو ويسبق ويحمل صفات الرجل. ده معنى، لان كلمة سبق، السباق لا يكون الا من نقطة بداية واحدة، وهنا نقطة البداية في السبق هي مني الرجل وماء الرجل اللي بيحتوي على الحيوانات المنوية وليس ماء المرأة. يبقى هنا السباق لإيه؟ للحيوانات المنوية، اللي بيعلو هو اللي بيحمل هذه الصفات. قد يكون فيه صفة الكروموسوم X اللي هو مسؤول عن ان الناتج يبقى بنت، وقد يكون فيه الكروموسوم Y الناتج يبقى ذكر، انما كلمة حلا وسبق تظل زي ما هي. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان قرآنا يمشي بين الناس، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره. كلمة قدره يعني قدر فيه الصفات السائدة والصفات المتنحية والصفات المحمولة فيه إلى الأجيال التي تأتي بعد ذلك. ولذلك الحديث هنا: أيهما على وسبق يكون منه الشبه. ولذلك لما سأل قيل: يعني افرض ماء الرجل على سبق ماء المرأة، طب كلمة سبق يعني سبق في اتيانه، يبقى يجنح الولد إلى أبيه. وافرض سبق ماء المرأة ماء الرجل، يبقى الولد في هذه الحالة يجنح إلى أمه. إنما سوف يظل الحديث هنا معجز على وسبق أنها شملت. كيف يكون الشبه للأم وكيف يكون الشبه للأب؟ ثم بعد ذلك حمل كل الصفات، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نطفة خلقه فقدره. كلمة فقدره يعني قدر فيه الصفات السائدة والصفات المتنحية والصفات المحمولة إلى الأجيال التي بعد ذلك. فإذا باليهودي أو بحبر اليهود يسأل: أو من كل ماء الرجل يخلق الولد؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان عارف بقى الجدل حيتم أكتر قال: ليس من كل ماء الرجل، ولكن من كل ماء المرأة. لأن احنا عارفين أن ماء الرجل بيتكون من عدة الملايين اللي احنا ذكرناها من الحيوانات المنوية، إنما ماء المرأة يتكون من بويضة واحدة. واعتبر هذا الحديث في عند كيس مور وعند عدد كبير من علماء الأجنة اللي نجوم في المؤتمر الخامس والمؤتمر السادس في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، إن هذا الحديث يمثل الأسس العامة لعلم الوراثة البشرية وعلم الهندسة الوراثية في كيفية أنه على وسبق يكون منه الشبه، يعني شمل كل ما نسميه احنا دلوقتي بالهندسة الوراثية. بعد كده ظلت الآية اللي احنا ذكرناها:
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر.
لو نظرنا في كل كتب التفاسير عندما تأتي والسماء والطارق يقصد السماء، لأن العرب في كلمة السماء عندهم هو كل ما يعلو، يعني كل ما يعلو عليك وأنت تنظر إلى أعلى هو السماء. وقيل هذا المضمون الآية والسماء والطارق، وإن الطارق ده النجم الثاقب، إن هو نجم له يسمون النجم الثاقب اللي هو بيستطيع أن يثقب وينزل من الغلاف الجوي وما إلى ذلك مما قيل. لكن جاء كسمور عالم الأجنة وقال لا يا جماعة، الحديث ده لا يمكن أن رب العزة يتكلم عن السماء بعد كده يتكلم عن المني وعلى البويضات، فبتكملوا الآية ونوزنها كده: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. إزاي نجيب السماء ونجيب كوكب ثاقب وبعدين نتكلم عن النفس على طول؟ يعني الكلام هنا ما يمشيش. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. قال يا أخوانا ده البويضة تمثل هي السماء، إن كنتوا لو تشوفوا عملية الإخصاب بتتم إزاي، البويضة بتقعد تتحرك وتلف في صورة دائرية عكس عقارب الساعة، والحيوانات المنوية عمالة تلف حواليها وبتنقر بتنقر لحد ما حيوان منوي منهم يستطيع أن يسقب إيه أو يسقب البويضة. هذا اللي بيسقب البويضة سمي النجم الثاقب، هو الذي يستطيع أن يسقب. وعندما يدخل خلاص بقى البويضة ما تسمحش بدخول أي حيوان منوي آخر، ولذلك إن كل نفس لما خلاص بيدي نفس هتتكون نفس بعد كده لما عليها حافظ، ما فيش أي مني تاني يقدر يدخل في هذه البويضة مرة أخرى. وبناء عليه لما قال هذا الكلام قال اقروها تاني: والسماء والطارق، لأن الحيوانات المنوية تطرق سطح البويضة. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، اللي هو أقواها بالانتخاب الطبيعي هو اللي قدر يسقط. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الذي استطاع أن يسقب. إيه النجم الثاقب؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، بمجرد ما يسقب البويضة بتكون جدار كامل ما فيش حد يقدر يدخل تاني. ولذلك جاءت بعد كده: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال كسمور هذا التفسير العظيم لهذه الآية، ويعني نحن نقول أنها تشمل كل هذه المعاني وكل ما قيل، لأن القرآن لا يخلق عن كثرة الرد، وهو الذي لا يشبع منه العلماء. بعد هذا يأتي الحديث اللي احنا ذكرناه في التغذية، وهذا الحديث تشريحي على أعلى درجة من التشريح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المعدة بيت الداء، لكن قال حديث تشريح عن المعدة، وقال صلى الله عليه وسلم: المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. وهذا هو الواقع. ولذلك الواحد فينا لما بيأكل بعد ما يأكل يحس كده بنوع من عملية الاسترخاء، لأن الدم يتوارد للمعدة، وخاصة لما يكون جعان، وخاصة لما يكون صايم أو جعان، يحس كده بشيء من الاسترخاء وبشيء من السكينة. هذه السكينة جاءت لأن الدم توارد للمعدة، ولما راح للمعدة، ولذلك رسول الله بيقول المعدة حوض البدن. تعال نشوف الحوض كده، هنلقى المعدة واخدة القطر بتاعه. الحوض إذا كان على صورة مستطيل، القطر بتاع المستطيل هنلقى المعدة واخدة الجزء ده، ولذلك رسول الله قال حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. وأي طالب طب كده يشوف بقى كتب الطب بتاعته كتباله إيه عن المعدة وكيفية موقعها وكيفية أنها حوض البدن. بعد هذه الأحاديث التشريحية يفضل حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن لما كان بيأتي الوقت اللي أكل فيه من شاة خيبر المسمومة، كان يقول عندما يتعب في هذا الوقت بالذات لما يأتي السنة اللي بعديها، كان يقول إنه أوان قطع أبهري من أكلة خيبر، إنه أوان قطع أبهري من أكلة خيبر. وقطع أبهري إيه هو الأبهر؟ الأبهر هو الشريان اللي بيأتي من الكبد ويمر على القلب ويغذي المخ، وده أي واحد يتقطع فيه الشريان لازم إيه تنتهي حياته تماما. ولذلك إنه أوان قطع أبهري، يعني معنى ذلك إن أكلة خيبر المسمومة أثرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو كما ذكرنا كان متصبح بسبع تمرات عجوة فلم يصيبه سم داخلي، وإنما خزن السم في جزء كده تحت البطن هنا تحت الجلد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في كل وقت يأتي به السنة قطع أبهري، كان يحتجم في هذا المكان لإخراج ما به من السم ولإخراج ما به من أخلاط. بعد هذا يظل حديث تاني من الأحاديث بتاعة الطب التشريحي لسيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده حديث كلنا بنسمعه وكلنا سمعناه كتير جدا، لكن محدش فينا فكر فيه زي ما فكر العلماء. وعندما يقول هذا الحديث الذي رواه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومروي في الصحيحين وفي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الحديث كده حديث يدعو إلى القيمة العلمية العظيمة. طيب هل المثل المؤمنين الجسد الواحد دلوقتي وجدوا أن لو فرضت أن حصل كسر في قصبة الرجل مثلا، ابتدوا يسجلوا استغاثات، لقوا فيه استغاثات بتصل من الجزء اللي حصل فيه تدمير أو حصل فيه كسر أو حصل فيه قطع، بتصدر فيه استغاثات، الاستغاثات دي تصل إلى المخ، فالمخ يصدر أوامره إلى جميع الأعضاء بترشيد استخدام ما لديهم من إمكانيات وإرسالها إلى هذا العضو اللي حصل فيه شيء من التدمير أو شيء من القطع أو شيء من الكسر. سجلت هذه الاستغاثات، واستغاثات إيه؟ على أعلى درجة من الاستغاثات بحيث إنها ماشية وكأنها سلسلة زي اللي بيجي يغرق ومش مرة بيقول الحقوني مرة لا، دي بيقول الحقوني يعني قدر ما يستطيع. فسجلت هذه الاستغاثات على طول، وسجلت الأوامر من المخ إلى جميع الأعضاء بترشيد استخدام المتاح لهم. ويعني ترشيد يعني اللي بيستخدم مثلا كالسيوم بكميات كده، لا نستخدم عشر الكالسيوم ونبدأ ندي العضو المضار هذه الكميات. ولذلك اللي بيحصل عنده كسر لو جيت بعد شوية شفت الكسر كيف يلتئم، هتجد ان الكسر التئم وتكونت عليه كمية من العظم ضعف الكمية اللي يجب ان تتكون يمكن 10 مرات، ولذلك تلقى الكسر التئم وعليه كورة من العظم، وبعدين الجسم يبدأ يصنفر العظم الزيادة عن طريق انزيمات متخصصة. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. شوفوا كلمة اشتكى، شوفوا كلمة اشتكى دي يعني أصدر استغاثات، وسجلت هذه الاستغاثات عن طريق بعض بيسموه الإلكترودات أو المايكرو إلكترودز، وسجلوها تسجيل كامل وسجلوا هذه اللغة اللي بتوصل للمخ، وبعد ما سجلوها شافوا الاستجابة بتاعت المخ لهذا العضو المضار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا ويشبه هذا بيشبه التشبيه العظيم اللي له يعني استجابات في كل مواضع الجسم، وبذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بيضع الأسس بتاعت الفسيولوجي. إيه هو الفسيولوجي؟ اللي هو علم وظائف الأعضاء. يعني إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجي ما كانش طبيب متخصص، وما نزلش عشان يقول طب متخصص في هذا، وإنما عندما يذكر أي شيء فإنه يذكره على سبيل التمثيل، وسبيل التمثيل لابد وأن يكون له جانب إيه؟ جانب علمي دقيق. ولذلك إذا اشتكى، والعلم يقول إيه؟ يصدر استغاثات. اشتكى يعني أصدر استغاثات أهي بالضبط. إذا اشتكى منه عضو تداعت له، طيب كل الأعضاء استني وصاري ورشيد الاستهلاك وقلل الكميات اللي بتستهلكها، ونغيت أخونا العضو التاني ده اللي هو إيه عمال يستغيث، فنديله أكبر من احتياجه بكميات كبيرة جدا جدا جدا. وبهذه الأمور نضمن إن إحنا نحافظ على هذا العضو. وبالمحافظة على هذا العضو ولذلك الحاجة الغريبة إن هم وجدوا إن العضو اللي بيبطر، يعني لو فرضت إن إنسان حصل عنده غرغرينة في رجله وبطر العضو، يظل الجسم الأسيري بتاع العضو ده موجود في المخ بتاع الإنسان. بمعنى إن هو من الممكن وهو بيرى أحلام ولا رؤية منامية ولا بتاع، الجسم ده ما زال موجود معاه رغم إنه قطع ودفن، إنما توصيفه الأسيري اللي موجود في المخ موجود، وما زالت تغذيته يعمل حسابها رغم هذا، رغم انحسار الروح عنه في هذا. يعني الحديث الأخير في هذا الطب التشريحي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. ودي نقطة مهمة جدا، إن دايما الأطباء بيقولوا القلب مضغة والقلب مضخة، وبعدين القرآن بيجي يقول لك لهم قلوب لا يفقهون بها، وكثير جدا من الناس يقعد يتكلم يقول لك هو القلب بيفقه ده القلب مضخة. لا، أنا هقول لهم يا أخوانا إحنا اللي مش عارفين لحد دلوقتي تشريح القلب، بدليل اللي عملوا له قلب صناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاش 3 شهور بعد القلب الصناعي لم يتكلم بكلمة لمدة 3 شهور، واللي عاش بعدها 6 شهور لم يتكلم بكلمة، عاش بصحة جيدة وما يتكلمش بكلمة، واللي عاش 13 شهر عاش 13 شهر لا يتكلم، واللي عاش 26 شهر وما زال حيا للآن لم يتكلم. فإذا قلنا حالة واحدة حالة الصدفة، فدلوقتي في أكثر من 23 حالة، وأكثر حالة عاش 26 شهر لم يتكلم أي منهم عندما أخذ القلب. إذن في تشريح ناقص، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عندما يقول إن في الجسد لمضغة لو صلحت صلح الجسد كله، يبقى القلب مش مضخة بس، وإنما القلب فيه مضغة لتصلح الجسد. ولذلك القرآن لما لهم قلوب لا يفقهون بها، إحنا علمنا الناقص، وإنما في المستقبل سوف نكتشف. ولذلك صدق الله عندما يقول
إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
لذلك بعد هذا الفيض العظيم وبعد هذا العلم الوافر الغزير الذي ذكرنا منه على سبيل التمثيل في الطب التشريحي الرسول الله، هل يمكن أن يأتي إنسان بعد هذا وهو يغفل أو يغفل عن واجباته وعن ما يجب أن يؤديه وعن يجب أن هو يرجع إلى حظيرة الإسلام؟ هل يغفل إنسان أو يترك الصلاة؟ هل إنسان لا يجب أن يتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك إنسان يمكن أن يستمر في العصيان؟ هل يمكن إنسان بعد هذا الفيض العظيم وبعد هذا العلم الغزير لا يفتخر أنه من أمة سيد الأولين والآخرين؟ وكيف يفتخر وهو بعيد عن هذه السنة وبعيد عن هذا المنهج وبعيد عن هذا النهج. ولذلك بعد هذا الفيض العظيم عليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يتوب توبة نصوحة، وعليه أن يتحلل من ذنوب العباد، ويدخل في المعية، في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يقول: الويل ثم الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالوا: ومن لا يراك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: البخيل. ثم قال: أتدرون ما البخيل؟ قالوا: الذي لا يكرم ضيفه. قال: لا، الذي يسمعني ولا يصلي عليه. ومن يسمعه ويصلي عليه لا يجب الكلام الصلاة باللسان فقط، ولكن الصلاة باتباع المنهج واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه باتباع سنته، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أمانة وهناك عهد، هذه الأمانة وهذه العهد أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوحة بشروطها الثلاث، ثم نتحلل من ذنوب العباد، إنما المؤمنون إخوة، وبذلك نصبح إخوة متحابين، وكل إنسان يعود إلى نفسه ويحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذا هو الأمر الذي أردنا أن نضعه في يقين حضراتكم من هذا العلم الغزير، وهذا النهج، وهذا المنهل العظيم الذي أوردناه في الطب التشريحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.